الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه وأمضى، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فقال انصرفا، نفي لهم بأهدهم ونستعين الله عليهم. وصالح قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءهم من عنده لم يردونه. ومن جاءهم من عنده لم يردوه. واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن، فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة ليردوه إلى من ارتدت امرأته، ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب، وليس من العذاب في شيء. ففيه أن خروج البضع من ملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لو أن المشركين اتفقوا مع أحد المسلمين لأمر من الأمور، إما أسروه أو أمر من الأمور، واشترطوا عليه أن لا نطلقك حتى أنك لا تقاتل معنا، فالتزم لهم بذلك وأنه لا يقاتلهم، فإنه يفي لهم بهذا الوعد. لأنه لما قال له حذيفة ورفيقه كذا وكذا، فقال النبي: ارجعا، أوف بعهدكما ونستعين الله عليهما. فاستعان صلى الله عليه وسلم بربه عليهم، وقال للأخوين: لا تقاتلون، أوفوا بالعهد الذي عاهدتم لهما. وكان قد التزم صلى الله عليه وسلم في صلح الحطيبية أن المشركين لما اصطلحوا، لما أتى عمرو سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت مع المشركين وكان من رؤسائهم، ولذلك أرسلوه وهو الذي يجري الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد تكرر مجيء بعض رسل المشركين لإجراء المصالحة ولم يتفق، وفي الأخير بعثوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه. فلما أقبل عليهم ونظر إليه رسول الله قال: من هذا؟ قالوا: سهيل بن عمرو، يرونه من بعيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سهول أمركم. تفاءل صلى الله عليه وسلم باسم سهيل أن الأمر تساهل، صار سهلا. فأتى عمرو رضي الله عنه وهو في ذلك من المشركين، وأجرى الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من هذا المكان ولا يدخل مكة، وأن يلتزم له أن يأتي من العام القابل ويأتي بعمره ولا يمكث في مكة إلا 3 أيام. فتم الصلح على ذلك. وكان مما جرى في الصلح أمور عظيمة شقت على المسلمين وشقت على الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بها لحقن الدماء ولأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، لأن الله يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. فتصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هي بأمر الله. فلذلك صار من شروط المشركين أول ما بدأوا بالصلح وكتب في الصحيفة علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: أما الرحيم نعرفه، أما الرحيم الرحمن ما نعرفه، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء ما نعرفه، اكتب الشيء الذي حنا نعرفه، قل باسمك اللهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. ثم لما قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لا، لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صديناك، احنا ما احنا مكرين أنك رسول، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، ولا تقول رسول الله، احنا لو نعلم أنك رسول ما قتلناك. فقال فأمتنع علي رضي الله عنه، قال: ما يمكن أمسح رسول الله، ما يمكن. فتناول الصحيفة الرسول ومسحها بيده. وهذه معجزة من معجزات الرسول، لأن الرسول ما يقرأ، ما يعرف يقرأ ويكتب، ولا يعرف كلمة محمد بين كلمة رسول، أمي، ما يعرف يخط، مثل ما ذكر الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، ما أنا ممن يقرأ ويكتب، ما يقرأ ولا يكتب، أمي. والأمي هو الذي على طبيعته من يوم ولدته أمه، ما يعرف، لا يكتب ألف ولا باء ولا جيم ولا حن. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه: الذين يؤمنون برسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم كان من شروط المشركين أنه إذا جاء أحد منا خرج إليك مسلم ترد علينا، وإن جاء أحد منكم إلينا فنحن لا نرده عليك. فالنبي صبر على هذا وصبر على هذا، والصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك مشقة شديدة، وقال لهم: هذا أمر الله. ولذلك صار هذا الصلح الذي أشق ما يكون على الصحابة هو أسباب فتح مكة، لأنهم نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد سلط الله المسلمين عليهم ودخلوا مكة فاتحين منتصرين. ولذلك أنزل الله على رسوله قبل فتح مكة بصلح الحديبية، أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، قبل أن يفتح مكة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فتح مكة دخل وهو يقرأ هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نازلة قبل الفتح، فبشره الله بالفتح قبل أن يحصل بهذه السورة العظيمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصلح وكانوا محرمين وكانت الإبل معهم الهدي من أجل أن ينحروها في مكة، وصدهم المشركون عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: مدام تم الصلح واتفقنا على أننا نرجع، انحروا هديكم وتحللوا من عمرتكم وارجعوا، وفي العام المقبل إن شاء الله تعتمرون بدل هذه العمرة. فشق ذلك على الصحابة وتوقفوا بعض الشيء، فغضب صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم، ودخل على أم سلمة، كانت أم سلمة رضي الله عنها معه، ودخل عليها في خيمتها وهو مغضب، فقالت: يا رسول الله ما لي أراك مغضب؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا ينفذ؟ فأشارت عليه رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله اترك الناس، اخرج انت وامر بنحر هديك واتي بالحلاق واحلق رأسك ولا تكلم احدا من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وامر بالحلاق وحلق رأسه، فلما رأوا النبي فعل ذلك أجمعوا كلهم حتى يقول الصحابي حتى كاد يقتل بعضهم بعض من سرعة التنبيه، كل ينحر وكل يحلق يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إشارة إلى بيان خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. أشارت عليهم سلمة قبل شورى، وكان مشورتها في مكانها، ولذلك أمره الله بالشورى، والله أمره يشاور أصحابه، فقال وشاورهم في الأمر، وأثنى على المؤمنين بالمشاورة، فقال سبحانه وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم فيه. وفي الأمثال وفي الحكم يقولون إنه ينبغي لك أن تشاور، ويقول أهل الحكمة إن الناس ثلاثة: عاقل كامل العقل، ونصف عاقل ولا شيء. ثم فسروا هذا قالوا والعاقل الذي عنده عقل ويستشير الناس، هذا كامل العقل، ونصف العاقل الذي عنده عقل لكن لا يستشير، ولا شيء أن ما عنده عقل ولا يستشير. فأمر الشورى أمره عظيم وأمره مهم، والله أمر به، ولذلك يقول بعضهم شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لو أن الناس يجون يشاورونك أنت إذا دعك أمر شاور غيرك. فالعين ترى ما منها دنا وناء ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. العين تشوف كل شيء بعيد وقريب، لكن إذا بغيت تشوف عينك وش فيها تجيب المرآة تشوفها. أنا أود أنك تحتاج مشاورة الناس، وتحتاج مشاورة العقلاء، وتحتاج مشاورة المجربين. ولا يبغي لك أيضا أن تحقر أحد، لا تحقر امرأة من شورة، ولا تحقر خادم، ولا تحقر صغير السن، ولا تحقر كبير السن. لا، خذ مشاورة وخذ الرأي ممن يأتيبه، افحص إذا رأيته مناسب خذوه، ولا تتركه من أجل صاحبه. ولذلك يقول بعضهم في هذا المعنى لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحل عبارة ذباب، ومع ذلك طائر العسل. إذا شفت النحل هذا آكل اللي يخرج منه حرمت نفسك العسل. فهكذا المشورة ينبغي للمشاور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أشارت إليه وهو أكمل الناس، أكمل الناس عقلا، وأكمل الناس علما، وأكمل الناس رأيا، ومؤيد من رب العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى يجري عليه هذه الأمور من أجل أن تقتديه الأمة، وأن يسيروا على نهجه، وأن يعملوا كعمله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كان اشترط عليهم المشركون أنه إذا أتى أحد منهم ولو أسلم أنكم ترجعون علينا، فكان النبي إذا جاءه أحد وله مسلم رجعوا عليه. أما بالنسبة للنساء فكانت المرأة إذا أتت مهاجرة لله ولرسوله يمتحنوها يختبروها هل هي جاءت صحيح لأجل الإسلام، وإلا فارت عن زوجها بينه وبين زوجها مشاكل وفرت وجاءت باسم الإسلام وهي ما قصدت الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. استثنى الله النساء من هذا وجعل يبقون ولا يرجعونه، وإذا طالب زوجها بها يعطى المهر الذي دفع، هذا مهرك، أما المرأة مسلمة ما ترجع إلى مشرك فتبقى عنده. فهذا مما نسخ من هذا الصلح، نسخه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حلون لهم وأتوهم ما أنفقوا. يعطى المهر الذي دفعه إليها ولا ترجعيني. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصلح وفي حال المعاهدة نعم.
ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج مقتوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، وأن المسلم
نعم ولو شرط أن ترد ما ترد، لأن أي شرط يخالف كتاب الله فهو شرط باطل، لأن القرآن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا ترجع إليه بنص الآية. ولو شرط هذا الشرط ما يلتفت، لأن الشرط لا بد أن يكون لا يخالف حكم الله، فإن خالف شرط الله أو حكم الله فهو مردود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خطب في قصة الذين أذنوا لعائشة أن تشتري الأمة وتعتقها، واشترطوا أن يكون الولاء لها، وهذا الشرط باطل، الرسول يقول الولاء لمن اعتق. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط لو اشترط فهو باطل لمخالفته كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم.
وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآتاها مهرها.
نعم، إذا هاجرت فهي لا ترد للمشركين، ولكن المشرك زوجه يرد عليه صداقه وتبقى، فإذا خرجت من عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها. نعم.
ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وانفساخ النكاح بالهجرة، وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم، وعلى المسلم هذه أحكام استفيدت من الآية.
هذه استفيدت من الآية الكريمة ومن غيرها أيضا من الآيات، والله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. نعم.
هذه أحكام استفيدت من الآية بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخلن فنهي عن ردهن، وأمر برد المهر، وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنهم لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك،
ولا أمره بذلك. نعم، النبي التزم لهم إن من أتى إليه، يعني من أتى إليه بالمدينة يرده إليهم، لكن من فر مهاجرا من عندهم ولم يلتحق بالرسول ولكنه التحق إلى جهة ثانية وقتل المشركين وأخذ أموالهم، فالرسول ما هو مسؤول عنه لأنه ما أتى إليه، الرسول التزمهم من جاء إليه يردهم، أما من خرج وابتعد ولجا إلى الرسول وخرج منهم وجعل يقاتلهم وجعل يسرق من أموالهم فله ذلك، والرسول ما هو مسؤول عن هذا لأنه ما أتى إليه. نعم.
ولم يضمنه
مثل ما فعل أبو بصير رضي الله عنه. نعم.
ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد وأنكره وتبرأ منه. ولما كان خالد متأولا كان غزوهم بأمره صلى الله عليه وسلم، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصوا بالذمة لا بالإسلام. ولم يقتضي عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته، ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام وإن كان مسلما أنه لا يجب على الإمام رده ولا ضمان ما أتلف. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء،
ما في شك. وما فعله صلى الله عليه وسلم من الصلح ومن المعاهدة هذا هو الذي ينبغي أن نتقيد به، لأنه أعماله صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه، فنأخذ بها ولا نأتي نحن بأنفسنا شيء إلا أمر لم يبلغنا عن الرسول في حكم فنجتهد فيه. نعم.
وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة أهد، جاز لملك آخر لا أهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير، وكذلك صالها أهل.
نعم، لأن أبا بصير رضي الله عنه خفر من المشركين وصار بالساحل، من مر من المشركين ابتلوا وأخذ ماله، ولما علم به بعض المسلمين اللي في مكة وعلموا أنهم لو ذهبوا إلى الرسول رجعهم الرسول بناء على الصلح، فكانوا يذهبون إلى أبي بصير رضي الله عنه، فاجتمع معه مجموعة فأخافوا السبيل وأخافوا المشركين، من مر اقتلوه وخذوا ماله، لأنهم مسلمين فروا من المشركين وهم أعداء أموال المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما له سلطة عليهم، هذا أنا حكمهم لهم، ما لو أتوه بالمدينة رجعهم، فهم ما أتوا إليه صلى الله عليه وسلم عارفين الصلح اللي من الرسول، فلذلك يقاتلهم رضي الله عنه حتى أنه أرهبهم إرهابا عظيما، وقالوا يا رسول جاءوا يتشفعون بالرسول، يا رسول أخذوا خلوا عندك في المدينة ولا تردهم علينا.
في
الفلس كان في الفلس كان في
أي منطقة
في الساحل هنا في ساحل يعني غرب المدينة،
كما أفتى
يعني طرق المدينة اللي يجون من الشام يمرون على المدينة هنا ولا هنا، وهو يترصد لهم بالطريق، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذهبوا إلى أبي سفيان ومعه عير قريش من أجل يأخذوا العير، ومسكوا الطريق لجهة بدر، لما علم أبو سفيان وجاء الخبر أن محمد وأصحابه هناك ينتظرونك أخذ الطريق الثاني وراح مع البحر وأخذ الساحل حتى يأتي إلى مكة ونجى بالعير، وقريش جاءت ظن مثل ما ظن الرسول أن العير طريقه ذاك، جاءوا كذلك لأجل يحمون عيرهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن العير تروح وأن الله يقرب بينهم من أجل القتال، حتى وصلت وقعة بدر وقتل من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأنزل الله الملائكة وقاتلت المشركين هنا.
وكذلك صالها أهل خيبر،
ولذلك إذا خاف الواحد أبو سفيان لما خاف من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الساحل، فصار مثل عند الناس من ذلك الوقت إلى اليوم، قالوا فلان ساحل يعني تشبه بأبي سفيان، تشبه بخاف وراح أخذ الساحل. فمن صار عنده خوف وسلك طريقا آخر قال والله ساحل، يعني مثل محمد بن سفيان. وهذا المثل من ذلك الوقت إلى الآن وهو على ألسن الناس، إلى من الواحد خاف من شيء وكذا ثم حاد عنه هنا ولا هنا قال والله ساحل فلان، يعني مثل ما فعل أبو سفيان رحمه الساحل خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وكذلك صالها أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، واشترط أن يكتموه، فإن فعلوا فلا ذمة لهم. فغيبوا مسكا فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النظير، فسأل عم حيي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال الأهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فوجدوه فيها، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث، وأراد أن يجليهم، فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن أعلم بها. ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم، فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من تمر أو زرع ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراط أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر. فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما عمل في صلح الحديبية ما تقدم لنا. أما مع الخيبر فهو لما أنه صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وفتح عنوة وملكها صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بإجلائهم أنه يتركهم ما يقتلهم ويجليهم إلى الشام، وأنهم جميع ما عندهم من الذهب والفضة والسلاح يدفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم ويأمن عليهم أرقابهم يذهبون. فصبروا على ذلك والتزموا به ودفعوا ما لديهم من مال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم أن هناك حيي بن أخطب معه مسك مليانا ذهب، والمسك هو الجلد، جلد مليانا ذهب. فسألهم الرسول قال أنه لما أجلب للنظير وكان منهم وكان معه مسك من ذهب ملي جلد من وينه، فقالوا أذهبته النفقات وكذا. قال النبي لا، ما أمدر تذهب النفقات، هو ما له سنتين جاي وهذا مال عظيم ما يمكن يذهب ظرف سنتين. قال وبد، قال وإذا مثلا بحثنا وظهر تكونون خائنين تستحقون القتل؟ قالوا نعم. فضغط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوه وأظهروه فقتل الذين التزموا، قالوا إذا وجدتوه قتلونا، فقتلهم صلى الله عليه وسلم، أما الباقين فهما قتلهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد نجيهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الأرض أرضكم والنخيل نخيلكم والزرع زرعكم الآن، لكن أبقون بها نعمل لكم وأول تدفعون لنا مقابل عملنا نأخذه والبقي لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما في بأس، لكن ما لكم مدة معلومة نقركم فيها ما شئنا، متى ما شئنا أخرجناكم، ما نتفق حنا وياكم على 5 سنين أو 10 أو 20 أو كذا سنة، لا، أنكم تبقون وإذا أرادنا إجراءكم أجريناكم. فقالوا نعم نلتزم بهذا، فالتزموا بهذا وجعلوا يعملون بالنخل ويصلحون النخيل ويزرعون، وجميع ما يخرج من هذا الصحابة لهم نصف والنصف الثاني لهم مقابل عملهم. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يخرص إذا استوت الثمار، أرسل اثنين من الصحابة ويخرصون النخيل، فإذا خرصوها دفعوا لهم نصف هذا الخرص للمقدار ما خرصوا فيدفعون لهم. ولما تظلموا قالوا إن خارسك يا رسول الله، خارسك ظلمنا، النخيل ما تجي هذا المبلغ الذي، فقال رضي الله عنه الصحابي أنا أخذ بهذا، أنا أدفع لهم النصف، أنا أدفع لهم نصف ما سميت لهم وأخذ النخيل هذه. قالوا لا 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 قبلنا، فرادوا يحتجون رضي الله عنه متأكد من هذا. فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة يرسل لهم من يأتي بالثمار، وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه قال الرسول قال نقركم ما شئنا، وقد شئنا أن تذهبوا، وطردهم عمر رضي الله عنه، قال لا يبقى في الجزيرة يهودي، فطردهم جميعهم رضي الله عنه وأرضاه.
وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه من ظهر فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر. فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ولم يماله عليه غير.
نعم، الذمي الذي دخل بأمان مسلمين إذا خان يقتل، والنبي نهى عن قتله وقال من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، لكن إذا بدر منه
ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة
المساقات والمزارعة معاملة النبي مع أهل خيبر في إبقائهم بالنخيل والزرع. أخذ منه العلماء رحمهم الله أحكام المزارعة وأحكام المساقات، فأخذوا منه هذا من فعل النبي مع أهل خيبر. نعم.
وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد الأعناب وغيرها حكم شجرها حكم النخل سواء. وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض.
البذر، نعم، لا يشترط كون البذر كما اشترطه بعض العلماء، قالوا يشترط إذا مثلا عطيت إنسان أرضك يعملها لازم تعطيها البذر حتى تكون الأرض والبذر منك، وهذا ما عليه إلا العمل، لا بد أن يكون البذر منك، هذا ما هو بلازم. النبي ما اشترط على آل خيبر ولا اشترطوا عليه انه يسوقهم، هم اللي يبذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الشطر مما خرج وهم عليهم البذر. وان كان بعض العلماء قال لا، لان صاحب المال يدفع جميع المال والعامل ما عليه الا العمل، فانت لك الارض تضع البذر فيها والعامل يسقي ويعمل كل شيء ولكم النصف. والصحيح انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يدفع لهم البذر. نعم.
وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنه لم يعطهم بذرا البتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض أهل العلم لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى.
نعم، لكان أقوى، لأنه بلا شك أن البذر منهم هم، النبي ما يدفعوا له. لو كانكم تشترطون البذر على رب الأرض هذا خلاف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو عكستم وقلتم لا بد أن يكون البذر من العامل كان أقرب إلى الصواب، لأنهم هم اللي كانوا يسكون البذر.
والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا، أكثر من القياس.
قياس، نعم،
على المضاربة، فهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم وأجروا البذر مجرى سائر المبل
فأجري مجرى سائر
فأجروا
نعم
فأجروا البذر مجرى سائر المغلي أيضا. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء آخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس، وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام.
من غير توقيت يجوز أنك تأجر هذه الأرض تقول ازرعها من غير أن تحدد سنة سنتين ثلاث سنين، ما هو بلازم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن العقد في المزارعة والعقد أيضا في إجارة الأرض إنه عقد جائز لكل واحد منهم الفسخ. نعم.
وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجيء بعده ما ينسخه البتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم
حتى يعلمهم. نعم، لا يبادئهم حتى يعلمهم أنه لابد من يتقدم إليهم العلم. نعم.
لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد. وفيه جواز تعزيز المتهم بالعقوبة،
تعزير
وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة.
نعم، المتهم بأمر يجوز أنه يعزر حتى يقر ويظهر الصواب، لأنه مجرد ما فإذا مسه العذاب أقر بمن. فهذا لأن النبي عزر ابن أبي الحقيق ومن معه من أجل استخراج المسك حتى أقروا به ودلوه على مكانه وأخرجوه، ولو تركهم ما توصلوا إلى هذا. نعم.
وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإن الله سبحانه قادر أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وفيه الأخذ بالقرائن لقوله الأهد قريب والمال أكثر من ذلك.
نعم، أخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، قالوا المسك أكلته النفقات، قال النبي سنتين يذهب جلد مليان ذهب بسنتين، ما هو معقول هذا. فلذلك عزرهم صلى الله عليه وسلم، لأن تعليلهم هذا وكلامهم هذا غير معقول، فأخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، وهو أن الوقت قصير ما يمديه يستهلك هذا المال العظيم الذي هو ذهب ملي جلد مليان، ما يمكن في هذه المدة الوجيزة. ولما مسهم بالعذاب اعترفوا به وأقروا ودلوه عليه. نعم.
وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا، أي قصة سليمان، لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالخسامة. وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجم الملاعنة استنادا إلى اللوث الظاهر،
اللوث
الظاهر الذي حصل بالتعانة ونكولها. ومنه قبول شهادة أهل الكتاب، ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر،
لأنه لا يوجد غيرهم. نعم.
وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. واللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة، استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة. بل أمر الأموال أخف.
نعم، أخف من الدماء. نعم.
ولذلك ثبتت بشاهد ويمين.
نعم، معنى الدماء إذا كان فيه لوث فجعل بينهم القسامة، وهو أن يقسم 50 يمين أنهم ما قتلوا ولا علموا من قتل القاتل. فإذا كان هذا يحصل بهذه القسامة والأيمان تحميهم من القتل وتحميهم من الدية، فإلا أن يكون الأيمان بالأموال من باب أولى، لأن الأموال أخف حكم من الدماء. هنا.
وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض، كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار، فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد، ففيه خرص الثمر وقسمته حرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما، فإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار.
نعم، لمصلحة الثمار، وأن هذا يجوز ولو اكتفي بخالص واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما بعث اثنين وربما بعث خالص واحد ويكتفى به. نعم.
وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص.
نعم، بعد الخرص وضمانه حق شريكه يتصرف فيها كما يشاء بالبيع والهبة والإهداء وغير ذلك من أنواع التصرفات، ويكون ضامن حق نصيب شريكه
ويضمن نصيب شريكه. فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر، فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت وكفوا يده، فأجلاهم عمر إلى الشام وقسم بين أهلها. فصل. وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم
يأخذ. عندك سؤال؟ وكم حال الفصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول معي محفظة يوجد فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وإذا تركت خارج دورات المياه أخشى من الضياء، هل إذا أدخلت الحمام فيها شيء؟
إذا كان فيها قرآن ما يجوز، أما إذا كان فيها ذكر أو خشيت عليها، أما اللي فيه قرآن ما يجوز يدخل الحمام، قرآن منزه عن هذا محترم، فلا تدخل بها. إذا أردت الحمام تبحث من تجعلها أمانة عنده ولا تدخل الحمام ومعك فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ذكر فهذا لا بأس، أو مثلا أحاديث وخشيت عليها الضياع، وإلا ما يكره لك أن تدخل للحمام بشيء فيه ذكر الله، أما المصحف لا. وأما إذا كان غيره فهو مكروه، وإن خشيت من ضياعه أو خشيت من السرقة فيجوز لك ذلك. نعم.
يقول هل يجوز لشخص لم يؤدي طواف الوداع أن يعتمر بعمرة ويطوف طواف الوداع بطواف العمرة وطواف العمرة معا؟
إذا خرج يعني أتى بعمرة وخرج سافر يعني ورجع عمرة ثانية، خلاص إذا سافر وتجاوز مثلا مكة من مسافة القصر وجب عليه الدم إذا كان من الحج. أما إذا كان من عمرة فالعمرة مختلف فيها، بعض العلماء يرى وجوب الوداع عليه صاحب العمرة، بعضهم لا يرى، ونحن نرى إن شاء الله أنه إذا خرج ولم يوادع فلا عليه شيء، لكن قبل الخروج ينبغي له أن يوادع ويحرص على الوداع. نعم.
يقول أنا شاب ما لا أستطيع الصبر على الشهوة، وقد صمت ولم أستطيع أيضا، هل يجوز أن أستعمل الحقن المانعة للشهوة لمدة مؤقتة؟
كيف؟
يقول أنا شاب لا أستطيع الصبر على الشهوة،
يعني وقت قصده وقت الصيام صيام رمضان، يعني ما يملك نفسه في النهار،
لا يقول ما يملك نفسه
في النهار في نهار رمضان. ها؟ ليش يقصد؟
يعني ما يملك نفسه للشهوة، شهوته كثيرة.
أي شهوة؟ شهوة النساء ولا الأكل ولا الشرب ولا إيش؟
ما ذكر شهوة النساء.
الله. إيه كانوا يقصد شهوة النساء يعني في النهار في نهار رمضان. أي نعم.
يقول وقد صمت ولم أستطيع أيضا، هل يجوز لي أن أستعمل الحقن المانعة للشهوة لمدة مؤقتة؟
إذا كانت مؤدة مؤقتة فلا في بأس إن شاء الله، مثلا حقنة ولا حبوب ولا شيء يتخفف فهذا لا بأس بذلك، إذا لم يحصل منها ضرر على الجسم ولا تكون مانعة مثلا لك فيما بعد من الأمور فهذا لا بأس.
نحن نعمل في جهة حكومية يأمرنا بحلق اللحية، وهي معروف أنها تربية أنها سنة، فهل إذا حلقنا علينا ذنب؟
لا، ما يجوز حلقه، اللحية سنة ولكن يحرم حلقه، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحرم حلقها. وما دام انه يحرم فالشيء الذي يحرم يعتبر معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دام انها محرمة فهي معصية، والمعصية لا يجوز ان يطاع من امره، فلا يطيع من امره بذلك، ما يجوز له ذلك.
هل يجوز للمسلم ان يعمل لدى موظفا لدى نصراني؟
والله ما ينبغي له هذا الا عند الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس، إذا لم يمنعه من دينه ولا يمنعه من نضال دينه وعمل دينه فلا بأس بذلك. لكن إذا اشتغل له شيء ما هو في خدمته، مثلا ليبني له هذا الجدار أو ليسقي له هذا الشجر بشيء معلوم، فلا بأس بذلك. لأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما احتاج ذهب إلى يهودي واشترط له أنه يخرج كل دلو من البير بتمرة، فأخرج له كذا وكذا دلو من البير لليهودي، وأخذ بمقدار كل دلو تمرة وأخذهن وأتى وأكلهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. نعم.
ما حكم نتف الحواجب للرجال والنساء؟
الحواجب لا، ما يجوز، هذا من تغيير خلق الله، والشيطان يأمر الناس بذلك، والشيطان تهدد أنه سيعمل ذلك، فإنه قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تقلع الشعر، فمثل الحاجب أو مثل الأجفان أو نحو ذلك لا يجوز لأحد يتعرضها، ما يجوز أن يحلقها ولا يجوز أن ينتفها، اللهم إلا إذا كان شيء يضر عليه، لو كانت شعرة تدخل بالعين لا بأس أنك تقلعها لأجل الضرر، أما من أجل أنه مثلا يأخذ من حاجب أو كذلك من أجل تجمل أو من أجل تزين مثل ما تفعل بعض النساء، فهذه التي نهى عليه الصلاة والسلام ولعن فاعل ذلك.
يقول
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.